إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة وتتم لما تم ذكره في درس الظهر عما يتعلق بالمباحث في السيرة، وأن أول مبحث وأهم مبحث يتذاكر به في هذا المقام أن نعرف شيئا من أهمية السيرة، وما هي الدوافع التي تدفع الناس إلى دراستها. وكان مما مضى أن علمنا أن السيرة هي المفتاح التي به تتعرف يا عبد الله على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى وفاته. وثانيا أن السيرة هي مصدر من مصادر القوة لهذه الأمة، فمتى ما رجعت إلى ماضيها وإلى تراثها وإلى ما كان عليها سلفها الصالح رضي الله تعالى عنهم كان فيها عزها ومجدها. وكذلك قلنا أن السيرة من أعظم وسائل في التربية والتعليم، يستخدمها الداعي إلى الله جل وعلا في التأثير على الخلق. ولهذا يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى قال: القصص جنود الله، القصص جنود الله. فأي لا أحد يستطيع أن يكابر ما يذكر في القصة إن كان صحيحة وصح إسنادها. ولعلكم تذكرون جميعا حديث هرقل الذي استدعى فيه أبا سفيان حين كان مشركا، فسأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في نهاية الحوار: كيف تأثر هرقل؟ بماذا تأثر؟ تأثر بسيرته عليه الصلاة والسلام. كان يطرح الأسئلة تلو الأسئلة، وهي أسئلة تنصب في ذاته وفي شخصيته عليه الصلاة والسلام: كيف نسبه فيكم؟ كيف أصحابه يرتدون؟ يسأل ويسأل عن سيرته وعن ذاته وعن أصحابه، حتى أثر هذا فيه بل وأعلن الإسلام، لولا أن تعلق قلبه بالمنصب والمال حتى رجع القهقراء والعياذ بالله. فالشاهد أن السيرة تؤثر في النفوس وفي القلوب، متى ما نظر فيها الناظر نظر تأمل وتدبر. وأيضا مما يستفاد من السيرة، وهي من أعظم الدوافع إلى دراسة السيرة، أنها يستفاد منها، يؤخذ منها الأحكام الشرعية، يؤخذ منها الأحكام الشرعية. وللأسف الناس كما ذكرنا في بداية المبحث لعلهم يظنون أن السيرة أمر قد انقضى ومضى، عبارة عن قراءة لماض عتيق. لا، هو ماض عتيق وهو كذلك مستقبل جديد لهذه الأمة. الأمة متى ما تمسكت بالسيرة ونظرت في هديه وسمته وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام واقتدت به، فإن لها المجد. ومن تأمل إلى علمائنا رحمهم الله تعالى كيف كانوا يحرصون على كتابة السيرة وكذلك على الاستفادة منها، يستفيدون المسائل العظيمة، أصولية، مسائل عقدية، مسائل منهجية، مسائل أحكام فقهية. ومن أراد أن ينظر فليتأمل في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، لله دره، كتاب في الجزء الثالث لمن تأمل فيه يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سيرته، ثم بعدها يعقب الفوائد المستفادة من هذه الغزوة أو من تلكم السرية أو من هذه الحادثة. يأخذ الفائدة تلو الفائدة، فوائد عدة شرعية ومنها فقهية وجهادية، يأخذها من هذه السلاسل السيرية. فأخواني في الله، فالسيرة من تأمل بها يستفيد. ولهذا انظر من ذلكم ما قال ذكر ابن القيم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصار المسلول في كلامه رحمه الله تعالى عن حال المؤمن، قال: وإن كان المؤمنون بأرض، أو قال: إن كان المؤمن بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، قال عليه أن يأخذ بآيات الصبر والصفح والعفو عمن آذى الله ورسوله، وإن كان على قوة فليأخذ بآيات قتال أهل الكفر حتى يؤدي الجزية عن يد وهم صاغرون. انظر إلى هذا الاستدلال، استدل به المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات التي كانت تذكر ما كان في العهد المكي والعهد المدني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المؤمن إن كان بأرض هو فيها مستضعف، رجل من أهل الإيمان والإسلام ابتلي بأرض هو فيها مستضعف ليس له حول ولا قوة، قال أو زمن هو فيها مستضعف، أو زمن هو فيه مستضعف، قد يكون استضعاف في مكان قد يكون استضعاف في زمان. فقال شيخ الإسلام أن المؤمن سواء في هذا أو في ذاك، قال ما الذي عليه؟ قال عليه أن يأخذ بآيات الصبر والعفو والصفح عمن آذى الله ورسوله. إذا كنت بهذا الحال من الاستضعاف يا عبد الله، ورأيت أناس بلغ بهم الشقاوة أنهم تعرضوا لله ولرسوله، اتركهم، خذ بآيات الصفح والعفو والصبر. قال وإن كنت على قوة من أهل القوة لست مستضعف، حين خذ بهذه الآيات التي فيها الأمر بقتال أهل الكتاب وأهل الكفر حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا من أي استدلال؟ مما كان من سيرته عليه الصلاة والسلام، لما كان نبينا في العهد المكي لما كانوا في زمن وفي وقت ليس عندهم حول ولا قوة في صد هجمات الكفار، كان يتجاوزون، يسمعون الذي يسب الله ورسوله، بل كان الكفار يؤذون رسول الله والناس يرونه، ومع ذلك كان يأمر بالصبر والصفح عن هؤلاء. لكن لما كانت عنده القوة والمكانة والغلبة في المدينة، حينها جاءت آيات الجهاد. هذا أين مأخوذ؟ من سيرته. فالسيرة توضح لك يا عبد الله معالم الطريق، تعرف كيف تتعامل مع الصديق مع العدو، كيف تقاتل وكيف تكف عن القتال. فالسيرة نبراس ومنهاج لهذه الأمة لمن استرشد إليها. ولا نخوض في هذا الباب، فهذا باب واسع، ولعل يأتي في مقام آخر في ذكر فوائد العظيمة. وإلا من تأمل في كتب السيرة، وهكذا ما ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب السيرة، يرى كذلك أنه يستنبط الفوائد والعبر من الحوادث التاريخية التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعد زمنه. وأيضا إخواني في الله، مما يستفاد من السيرة أنك تعلم السيرة الحقيقية التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ينقطع عن العلم وينقطع عن السيرة فلا يأخذها من مضانها، لربما تتربى في ذهنه حكايات وأساطير وخيالات ليست موجودة في كتب السيرة أبدا، وإنما يسمعها من كلام العامة ومن عامة من عوام الناس ومن ماذا؟ ومن أصحاب الشوارع، ممن يأتون بالقصص والحكايات كحال القصاص الذين حذر منهم السلف رحمهم الله تعالى. لكن الذي يدرس السيرة ويتمعن فيما كتبه أهل السنة خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام تذهب عنه هذه الزيادات وهذه الشطحات. كم من أناس لربما إذا سمع أو إذا تكلم عن قصة رسوله مع بحيرة الراهب يأتي بزوائد ما سمعت من قبل، وذلك دخل عليه الداخل لعدم دراسته للسيرة. أو إن تكلم عن الهجرة، عن هجرته، عن هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، لربما يأتي ببعض الحكايات وببعض الأساطير التي لم ترد في سيرته عليه الصلاة والسلام. أو إن رجع إلى ماضي نبينا عليه الصلاة والسلام ونظر إلى المعجزات أو قل الخيالات التي ذكرت في عند ولادته عليه الصلاة والسلام، لربما ما رأيت شيء منها يصح. لماذا هذا كله؟ هذا في حق من ترك الرجوع إلى كتب السيرة، فما درس مع أهلها وما رجع إلى مضانها، فكان مظنة لأن تجمع في ذهنه هذه الترسبات من جهالات ومن أساطير ومن غلو في ذاته عليه الصلاة والسلام. لهذا إخواني في الله، من أراد أن يعرف حقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما خلقه الله وجعله في المقام الذي أراده الله، فليرجع للسيرة. وإياك يا عبد الله أن تأخذ من غير هذا الطريق. وأيضا مما يجعلنا ويجعل الناس جميعا أن يتمعنوا في السيرة أنها من أعظم المصادر التي بها يرد على المخالف. الذين يخالفون أهل السنة والجماعة ما فتأوا أنهم يأتون بالشبه، شبه يواجهون بها أهل السنة أو يرمونها بين عامة الناس، ويقصدون من هذه الشبه أن يصدوا الناس عن اعتناق دين رب العالمين. فكان من أعظم المصادر التي من درسها حق الدراسة وتمعن فيها وفي تفاصيلها وما ذكره العلماء من أسانيدها، اتخذ من هذا العلم ومن هذا الفن ترسا يرد به على هجمات المبتدعة من المخالفين قديما وحديثا. تنظر إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، انظروا مثلا، والأدلة في هذا الباب كثيرة، ما نسمعه من بعض الغلاة ممن ينادون مثلا بالقتال والجهاد مستدلين بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يقول هذا حكم شرعي، هذا نص لا يقبل التأويل ولا الجدل، هذا نص محكم في أن نرفع القتال ونرفع السيوف على هامة المشركين. أين وجدناهم؟ نقتلهم كما قال ربنا جل وعلا واقتلوهم كافة، هكذا أمرنا. لكن بماذا يرد؟ يرد عليه بالسيرة، بالسيرة النبوية. نقول هذه الآية التي فيها أن ربنا أمر، فيها أن ربنا أمر بأن نقاتل الكفار، كيف فعل بها نبينا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة عاش مع اليهود، عاش مع كفار، بل صالحهم، لماذا ما قاتلهم؟ هل النبي تخلف عن أمر الله جل وعلا؟ حاشاه أن يتخلف عن أمر الله. إذن بماذا؟ هل المطعن في الآية؟ حاشا وكلا. هل المطعن في نبينا؟ حاشا وكلا. إذن أين المطعن؟ المطعن في ذهنك، المطعن في فهمك السقيم لهذه الآية. إذن ينبغي أن يحمل هذا على هذا. فكان الخلاصة أن القتال ليس لكافة الكفار، لا، وإن من كان من الحرب يقاتل الحرب منهم، أم من كان ذمي، من كان بينهم بينهم ميثاق وصلح، فإن نبقى على صلحهم ونبقى على ميثاقهم، بل نحافظ على دمائهم وعلى أموالهم. ولو آذونا، ولو آذونا، ولو أنهم رفعوا السلاح علينا، ولو رفعوا السلاح علينا وكان بيننا وبينهم ميثاق نصبر. دليله أيضا السيرة، السيرة تدلل بعضها بعضا. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما اصطلح مع الكفار في صلح الحديبية تم عهد، تم ميثاق، تم هدنة بينهم. في أثناء الفترة وأثناء الهدنة ما الذي صلح؟ أبو جندل رضي الله تعالى عنه أراد أن يحمى من قبل نبينا، لكن ما استطاع النبي أن يحميه، أوذي من قبل الكفار، ما استطاع أن ينصره، تركه، قال نعم الرجل لو أن له رجال، ففر إلى الساحل. لماذا نبيه ما نصره؟ بينهم عهد ميثاق، فإن كان المسلم مع الكافر عهد وميثاق وتمت الأذية على المسلم نصبر على أذيته، ولو فعل به ما فعل كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ما استطاع، ما نقض العهد، ما نقض الميثاق، وإنما استمر على النقض على العهد والميثاق، إلا إن كان لهم قوة فهذا أمر آخر. وهكذا إخواني في الله، من تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام يرى الأدلة الكثيرة التي بها يرد على المخالف. من هذه القضايا ونضرب بها المثل ما نسمعه من بعض أولئكم الغلاة أيضا ممن لربما يستدل على قتله للكفار هنا وهنالك بحجة أن الكفار اغتالوا كعب بن الأشرف، رجل من الكفار وكان من اليهود، قام المسلمون باغتياله، قالوا انظر هذا حكم شرعي، فنحن لنا أسوة، نقتدي بسلفنا الصالح، نقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، نتتبع هؤلاء الكفار في أي مكان وفي أي إقليم وفي أي مضمار، نلحقه حتى نماذا نقيم به حكم الله جل وعلا كما فعل الصحابة. فانظروا مثلا لهذا الدليل والذي قد ماذا استدلوا به وفرحوا به، كيف رد عليهم؟ الرد عليهم من السيرة، من سيرة عليه الصلاة والسلام، بل من هذه الواقعة بالرجوع إلى مصادرها. من تأمل في هذه القصة وهي ثابتة من تأمل في هذه القصة يعلم أن الاستدلال بها على هذا الفهم الذي الجماعهم عليه بأنهم فتحوا نطاق القتل لدرجة أنهم عمموا القصة في قتل أي كافر يرد عليهم بما جاء ذكره في السير. كيف تمت هذه القصة وهذا القتل الذي وقع على هذا اليهودي باغتياله؟ كيف كان؟ هل له ملابسات؟ هل له شروط وقيود؟ انظروا. أولا، هؤلاء الذين الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هجموا على هذا الكافر واغتالوه، هل كان هذا بفعل اجتهادي؟ هل كان هذا من دافع حماسي؟ لا، إنما هو أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو كان الوالي وكان الأمير وكان السلطان على المسلمين، كان هذا الكافر موجود لكن ما أحد استطاع أن يرفع السلاح عليه حتى أجاء الإذن من رسول الله. قال من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف؟ لما جاء الإذن جاء القتل، لكن قبل هذا ما أحد استطاع. لماذا؟ لأن الصحابة ما يستطيعون ولا يمكن لأحد من الرعايا أن يخطو خطوة في سفك دم من غير استشارة للوالي وللأمير. فأين هؤلاء من هؤلاء؟ انظر لهذه القصة حين تعلم أن الصحابة إنما نفذوا الذي نفذوه بعد إذن من الأمير والسلطان والوالي وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وهم أين هؤلاء من هؤلاء؟ هل استأذنوا من أحد؟ لا استئذان ولا شيء، إنما عبارة عن هوس وعبارة عن حماس طائش يقتلون هكذا خبط عشواء، متى ما شاءوا قتلوا متى ما شاءوا كفوا. الأمر الثاني أن من تأمل في هذه القصة بعينها التي هم يستدلون بها، انظروا كيف تكلم العلماء في هذه الرواية عندما وصفوا كعب بن الأشرف. من هو ذا كعب بن الأشرف؟ ذكروا عنه أنه كان يحرض الكفار على المؤمنين، وأنه كان يؤلف الأشعار وكان شاعر، فكان يؤلف الأشعار فيه الهجاء على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، وكان يتغزل بأعراض المسلمين يتكلم بنسائهم. بل ثبت عنه أنه وكان هذا بعد غزوة بدر، أنه كان يذهب إلى الكفار في مكة ويحرضهم على قتال نبينا عليه الصلاة والسلام. وناهيك عن الكلمات الكثيرة التي كان يتلفظ بها ماذا فيها السب والطعن بنبينا عليه الصلاة والسلام. اجتمعت هذه الأشياء كلها في هذه الرجل. حينها قال نبينا عليه الصلاة والسلام من لكعب ابن الأشرف إنه آذى الله ورسوله. هذا القيد ليس أنه كافر، بدليل أن اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا بالمئات. إذن لماذا اختار نبينا هذا الرجل بعينه؟ لماذا اختاره بعينه؟ لأمر خارج. اليهود برمتهم كانوا على حقد، كانوا على بغض للمسلمين لأشياء دنيوية ودينية، لكن لماذا اختار بهذا الرأس؟ لهذه الأسباب تضافرت عليه حتى أصبح بلغ من العداء في القمة. النبي قال إنه آذى الله ورسوله. إذا ليس كل كافر يقتل، ولهذا ما قتل يهود المدينة برمتهم، إنما قتل شخص بعينه. وهكذا نقول لهؤلاء أنتم هل فعلتم هذا؟ لا، أنتم ما من جاء أحد جاء إلى بلاد المسلمين أقمتم عليه حكم الإعدام. موظف قتل، سائح قتل، خبير قتل، كيف هذا؟ النبي ما قتل أي يهودي، إنما قتل رجل آذى الله ورسوله، رجل بعينه بمواصفات محدودة، هذا الذي اختاره بين مئات اليهود، وأنتم ما فعلتم هذا، وإنما جعلتم العكس، كل يهودي يقتل، كل كافر يقتل بغير ضبط ولا قيد ولا ماذا تفصيل. وهذا كما خلاف ما جاء به السيرة في ماذا بذكر هذه الصفات. وأيضا مما يرد عليهم من هذه القصة التي يستدلون بها علينا، انظروا ما الذي فعله الصحابة الذين ابتعثهم نبينا لقتل هذا اليهودي وهو محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة. هل كيف كان قتلهم لهذا الرجل؟ جاءت الروايات بأنهم ذهبوا في خلال فترات بمكيدة وبحيلة شرعية استمالوا هذا الرجل إليهم حتى واعدوه في ليلة، تواعدوا معه في ليلة، فلما جاءت هذه الليلة انظر، هذا رجل كان في قصره وكان بين أهله وعنده الخدم وعنده الحشم كلهم كفار مثله، لكن ما الذي فعلوا؟ نادوه يا فلان يا فلان، وكان هذا عن موعدة ويعلم بهم، فأراد أن يخرج إليهم، وكان حديث عهد بعرس، فلما سمعت المرأة بهذا النداء قالت إلى ما تخرج؟ قال لمن لهؤلاء؟ قالت لا تخرج، إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. خرج كعب، فلما جاءوا إليه أخذوه، طبعا أخذوه ليس جر إنما بكلام، نخرج يا كعب القمر قد اكتمل نخرج نزهة، أخرجوه. حينها اغتالوه. ما الذي يستفاد؟ يستفاد انظر لهؤلاء الصحابة عندما أرادوا أن يقتلوا هذا الكافر الذي آذى الله ورسوله والذي أذي لهم نبينا بقتله، كيف قتلوه؟ قتلوه هو بعينه فقط، كعب يقتل. كان بإمكانهم وهم بقوتهم أن يدخلوا إلى قصره ويقتلوا كعب وخدمه وحشمه وزوجه ومن كان معه، لكن ما فعلوا ذلك، قتلوا الشخص المراد كافر. أبالله عليكم، أمثل هذه القصة وهذا التورع من الصحابة أنهم وصوا على رجل بعينه فجرجروه من غرفته من قصره حتى أخرجوا إلى خارج البلدة فقتلوه. هذا يستدل بمن أراد أن يقتل كافر مع عشرات المسلمين، يأتي أحد هؤلاء الحمقى يريد أن يقتل كافر مثلا، بلغ هذا الكافر بلغ من كفره أن كان حربيا، فإذا كان هذا الحربي في باص وهذا الباص مكتظ بالمسلمين نساء وصبيان ورجال ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الأحمق يأتي بلغم إلى داخل هذا الباص يريد أن يقتل هذا ومن معه ومن معه، فإذا فجر الباص بمن معه يقول الحمد لله هذا الذي أردنا. فهؤلاء الجثث الذي ماتت بما يتعلقون؟ من يتحمل عن دماؤهم؟ أو أحدهم يأتي إلى كما يقال من يسمع عن مجمع سكني فيه عوائل من أهل الكفر، ولو مثلا أنهم بلغوا من الكفر حدا مبلغ حدا عدائيا للمسلمين، لكن في أوساط من المسلمين من العمال من الأسر من الخبراء من أهل الخبراء من أهل الإسلام رجال ونساء أبرياء من أهل الذمة من أهل القبلة، ومع هذا لا يبالي بهؤلاء، هم أن يقتل هذا ومن قتل معه. أبالله عليك، أهذا يستدل به على فعل الصحابة؟ الصحابة أرادوا شخص فنالوه. بالله عليك، لو كان هذا الكافر مع أوساط المسلمين هل تجر الصحابة على قتلهم؟ ما قتلوه، ما قتلوا، ليس تورعون. إذا كان تورعوا عن قتله بين أهله ألا يتورع عن قتله مع المسلمين؟ هذا لا شك ولا ريب، جرجروه إلى خارج حتى خلوا سبيله، أصبح لوحده بالعراء، اغتال وقتله بدمه، ما سيلاقون أحد يوم القيامة إلا بدم هذا الكافر، وقد أمر ربنا بقتله عن طريق نبينا. أما هؤلاء الذين يقتالون المسلمين في مجمعاتهم السكنية أو في بيوتهم أو في طرقاتهم، إخوان أي استدلال هذا بهؤلاء؟ كيف الرد بالسيرة؟ انظر إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه في اغتياله، فانظر إلى تنزيله إلى حال هؤلاء. الرد الرابع كذلك في استدلالهم بهذه القصة، نرد عليهم انظروا من تأمل في قصة قتل كعب بن أشرف ماذا كانت النهاية؟ النهاية أنه لما قتل كعب بن الأشرف جميع الروايات اتفقت على أن اليهود في المدينة انخنسوا انكسروا ضعفوا، بل حتى أن شبههم بعضهم التواريخ شبههم قالوا فأصبحت الحيات لجأت إلى حجورها إلى جحورها رجعت. إذن مصلحة واضحة، دراسة، نبينا درس الموضع علف أن هذا الرجل مؤذي، أن هذا الرجل إن ترك سيفتح باب شر، فاختاره بين مئات الناس، ومع دراسته علم نبينا أن بقتله لن تقام زوبة على المسلمين، لا تكون هناك ردة فعل، وهذا الذي وقع. قتل هذا الكافر فقام أصحابه ودفنوه على مضض على مضض وسكتوا، ما استطاع أن يرفعوا رأسا بعد ذلك. لكن انظر الآن، يأتي أحدهم باغتيال أحد الكفار، ثم تأتي دولة بدل أن تقتل مسلم بكافر أو تقتل هذا الذي اغتال بمغتال تقتل شعب كامل، تسحق مئات المسلمين، مئات يسجبهم بالسجون، ناهيك عن الذين يقتلوا والذين ينكل بهم، عن كذلك عن الضغوطات على بلاد المسلمين، مئات المسلمين يقتل 50 كافر 100 كافر مقابل آلاف الآلاف. أبعد يستدل بهذه القصة؟ الصحابة قتلوا رجل واحد وما تحرك يهودي قط، انخنسوا. إن كان هذا الحال فلا بأس، لكن انظر أين الواقع، أين الواقع؟ الواحد منهم نسمع كما قال في بعض الدول أن بعضهم لو ربما إذا التجأ إلى قتل كافر ماذا يفعل؟ يفر إلى رؤوس الجبال، يلغم سيارة ونحو ذلك ثم يفر إلى رؤوس الجبال وبعدها يرفع إلى السماء. الحمد لله الذي نجا من القوم الظالمين. طيب الشعب الذي بعدك، قريتك الذي من بعدك، انظر ماذا فعل بها، جاهمتها الشراط وجاءها العسكر وجاءها المخابرات وقتلوا وضربوا وسجنوا وعذبوا ونكلوا، الحمد الذي نجانا. طيب هؤلاء ما يتحمل؟ قال أخي كعب، كعب نجو قد اغتيل. طيب انظر المصلحة، كعب لما اغتيل ما الذي جرى المسلمين؟ هل جرى لهم شيء؟ ما حد تحرك أصلا، هناك دراسة كما قال ينبغي مصالح ومفاسد. فإخواني في هذا مثال واحد، انظر مثال واحد كيف أن بالسيرة من تمعن بسيرة ترد على كثير من المخالفات المنهجية والدعوية وكذلك العقدية، كما سيأتي بيانه. كم من مبتدع لو ربما أتى إلى مسألة عقدية ضالة منحرفة ترد عليه من السيرة، السيرة النبوية، وهذا سيأتي إن شاء الله في أوانه بذكر ما يتعلق بالسنة الصحيحة وهكذا فهم السلف للسيرة. فأشهد إخواني في الله أن نعلم أن من أعظم مصادر رد على المخالفين في أي باب من أبواب الدين هو الرجوع إلى السيرة، إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، إلى حياته، إلى كفاحه، إلى قتاله، إلى صلحه، إلى غزواته. حينها تظهر لك ماذا؟ حياة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، لما يختليها خلل ولا شطط. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.